بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في رسالة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، أصول في التفسير. وقف بنا البحث عند ترجمة القرآن. الشيخ رحمه الله حرر حكم الترجمة تحريرا جيدا، وقسم الترجمة إلى قسمين كما هو معروف عند المؤلفين في أصول التفسير وفي علوم القرآن: الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية، يعني ترجمة اللفظ وترجمة المعنى. الشيخ رحمه الله منع من الترجمة الحرفية وقال إنها لا تجوز، لأنه لا يمكن تحققها. لماذا لا يمكن تحققها؟ لأنها تحتاج إلى شروط، وهذه الشروط لا يمكن أن تحقق كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم قال: وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، ممنوعة شرعا، لا تجوز. اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. ضربنا مثالا بالأمس، يعني هذا رجل عنده قليل من اللغة، كالأعاجم هؤلاء الذين مثلا يسلمون، أو الأعاجم من المسلمين الذين يتعلمون اللغة العربية أو يعيشون في بلاد العرب مثلا، يفهمون كلام العرب، يسمع الآية يفهمها، يعرف المترادفات ويعرف الألفاظ والمفردات، ولكن تأتي كلمات غريبة عليه ليست متداولة في اللغة الدارجة، فهو يسأل عنها، يسأل عن هذه الكلمة ما معنى، ما معناها. فحينئذ لا بأس بالترجمة الحرفية لهذه الكلمة التي يسأل عنها، والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم على هذه الألفاظ التي ربما تخفى على الأعاجم المستعربين أو على العرب المستعجمين. انتهينا من الترجمة الحرفية. قال رحمه الله: وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب علينا أن نبلغ الإسلام، إذن الوسيلة إلى ذلك أن نترجم القرآن لهؤلاء الذين لا يفهمون اللغة العربية. قال: لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول: ألا تجعل يعني هذه الترجمة المعنوية بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية، وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. المعنى أن لا تستقل هذه الترجمة في طبعة، تكون في هوامش المصحف، هذه الترجمة تكون في هوامش المصحف، كما يفعل اليوم في التراجم الصادرة عن المجمع بالمدينة؟ القرآن في قلب الورق وفي الهوامش الترجمة. يقول الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، يعني الذي يتولى الترجمة لابد أن يكون عالما باللغة العربية، يفهم دلالات الألفاظ والتراكيب، وكذلك يفهم السياق، وأيضا يكون عالما باللغة التي يريد أن يترجم إليها لئلا يغلط في النقل. وإذا كانت الترجمة هذه يتولاها رجل ضعيف في لغة العرب أو ضعيف في اللغة المترجم إليها، يقع الخلل في الترجمة، تقع الأخطاء في الترجمة. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن حتى إذا ترجمها يترجمها ترجمة صحيحة موافقة للحكم الشرعي، أن يفهم ما معنى النكاح مثلا، ما معنى الطلاق مثلا، ما معنى الميراث مثلا، يفهم هذه الأشياء، يفهم هذه المدلولات، الصلاة، الزكاة، الحج، الطواف، السعي، يفهم هذه الأشياء حتى إذا ترجمها يترجمها ترجمة صحيحة. قال ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، يعني يكون صاحب عقيدة صحيحة، وأن يكون رجلا صالحا عنده قصد حسن. لذلك الترجمة إذا كانت من كافر ما تقبل، لأن الكافر مغرض صاحب هوى، لا سيما إذا كان من المستشرقين، فالمستشرقين اجتمعت فيهم ثلاث بلايا. المستشرقون جمعوا ثلاث مصائب فيهم، الأولى أنهم قوم كفار أهل الكفر، ثانيا أنهم أصحاب هوى مغرضون، وربما شوهوا ودسوا وحرفوا، ثالثا أنهم كذبة، وقد ثبت هذا يكذب. ولو أضفنا إليها الرابعة وإن كانت داخلة في الأولى أنهم حقدة على الإسلام وأهله، فالمستشرق كافر كذاب حاقد مغرض، إذن كيف يقبل وكيف يوثق فيه؟ مضى على الناس زمان قبل تقريبا 100 سنة، فترة من الفترات كان الناس يثقون في المستشرقين هؤلاء ثقة تصل إلى حد العمى، وكانت الناس لا تطمئن إلا إلى شيء يطبعه أو يحققه أو يخرجه مستشرق. ثم بعد ذلك تبين والحمد لله للناس لأهل الإسلام أن هؤلاء المستشرقين أنهم أهل كذب وهوى وأهل غض، وأنهم يريدون الكيد للإسلام وأهله، وانتهت حقبة المستشرقين هذه، انتهت والحمد لله. قيض الله لهذه الأمة علماء كبار من أهل التحقيق والإتقان، كانوا يشرفون على طباعة الكتب وتحقيقها، فأنسى الله بهم المستشرقين وأشباههم. على أن في المستشرقين يعني من باب الإنصاف قوم عندهم موضوعية وهذا نادر، يعني يعمل العمل لأجل العلم والمعرفة، وربما قال كلمة إنصاف في حق الإسلام وفي حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا فيهم بس نادر، الغالب عليهم الحقد والكيد والكفر، والله المستعان. لذلك تراجمهم للقرآن ما تقبل، تراجم ما تقبل. وإن بنى أيضا على هذه المسألة، مسألة الترجمة، حكم الصلاة بغير اللغة العربية، ذهب العلماء الجمهور منهم كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية. الأعجمي ليس له أن يصلي ويقرأ الفاتحة إلا باللغة العربية، فإذا كان الأعجمي لا يحسن الفاتحة نعلمه الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يردد هذا كما جاء في الحديث، ثبت في ذلك حديث صحيح، يردد هذه الأذكار حتى يتعلم الفاتحة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجوز الصلاة ويقرأ الفاتحة باللغة الفارسية، وهذا مذهب ضعيف على خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، جوز الصلاة بالفارسية ومذهب ضعيف ومردود، والصحيح أنها لا تجوز إلا باللغة العربية، الفاتحة ما تقرأ في الصلاة إلا بالعربية. ثم قال الشيخ رحمه الله: المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير، يعني واشتهرت عن علي أكثر، لأن علي رضي الله عنه كان قد عاش أكثر، هو آخر الخلفاء موتا طبعا كما معلوم، فأبو بكر وعمر وعثمان كانوا في المدينة وكانوا منشغلين بالخلافة وأمور الدولة، ما كانوا متفرغين للطلبة، متفرغين للأخذ عنهم وتفسير القرآن أو رواية الحديث، وكانوا بالمدينة أيضا ما رحلوا، فقلت الرواية عنهم بالنسبة إلى علي. علي رضي الله عنه بقي إلى سنة 35 ما كان مشغولا بالخلافة أو بالدولة، ثم إنه رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد مقتل عثمان انتقل بعد ذلك في السنة التي بعدها سنة 36 إلى العراق إلى الكوفة، هو نقل مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة، وهناك أخذ عنه كثير من علماء الكوفة، أخذ عنه الحديث والتفسير، فالرواية عن علي أكثر، وبقي رضي الله عنه إلى سنة 40 لأنه استشهد في رمضان سنة 40، إذن هذه 5 سنوات تقريبا قضاها علي رضي الله عنه في العراق وأخذ الناس عنه. قال رحمه الله: ومن المشتهين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. قال علي بن أبي طالب: هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب، وكانت أبو تراب هذه أحب إليه لأن الذي كناه بها هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد معه المشاهد كلها. إذن علي رضي الله عنه من نعومة أظفاره وهو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان أبوه أبو طالب كان رجلا عائلا كثير العيال، كان أبو طالب كثير العيال قليل المال، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنه، فضم عليا إلى كفالته، فصار علي يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب رد الجميل، لأن أبا طالب كان قد كفل النبي وهو صغير، فالنبي رد له الجميل وهذا المعروف، فكفل ابنه عليا. قال رحمه الله: وشهد معه المشاهد كلها، يعني جميع الغزوات شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة في شهر رجب، وكانت في حر شديد، وهي آخر الغزوات بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الغزوات الكبيرة المشهورة، وهي أكبر الغزوات أيضا، لأنه خرج مع النبي نحو 30,000 من المسلمين، وهي الغزوة التي تخلف عنها كعب بن مالك وصاحبه مشهورة. في هذه الغزوة التي خرجها النبي عليه الصلاة والسلام خلف علي بن أبي طالب في المدينة مسؤولا في المدينة عند أهله وأهل النبي عليه الصلاة والسلام، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في أهله. وسبحان الله، علي ما كان راضيا عن هذا، حتى أنه خرج مع النبي يشيعه وقال له: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان؟ يعني شوف كيف ما هو مرتاح، يريد أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، لأن موسى لما خرج إلى لقاء ربه من خلف في بني إسرائيل؟ هارون، خلف هارون. ولما ذهب موسى ماذا فعل اليهود بهارون؟ استضعفوه وكادوا يقتلوه وعبدوا العجل. لما كان موسى موجودا يخافوا من موسى، لما ذهب موسى وبقي هارون، هارون ليس كموسى، عنده حلم، عنده رفق، يعني ليس كموسى، ليس في قوة موسى، استضعفوه اليهود: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. لما عاتبه موسى على هذا الشيء المنكر العظيم، هذا عبارة العجل. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من تبوك، خرج إلى تبوك وترك عليا بالمدينة، قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون نبي، أنا خلفتك الآن بالمدينة كما خلف موسى أخاه هارون في بني إسرائيل، ولكن لا نبي بعدي، ما في نبي، كما أن هارون نبي. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله صاحب الكتاب يقول: هذه خلافة مخصوصة محصورة مقيدة وليست مطلقة كما تدعي الرافضة، هذه الخلافة مخصوصة، مخصوصة بخروجه، مخصوصة بأثناء خروجه إلى تبوك، ومحصورة في المدينة فقط وليس على كل شيء، يعني في أهله، في أهل النبي عليه الصلاة والسلام، ومقيدة أيضا، ما هي مطلقة كما تدعي الرافضة. يقول: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، وكانوا في الشام، وخلفاء بني أمية أكثرهم نواصب، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنها، بل هو عند التأمل من المثالب، يعني أرادوا أن ينشروا محاسنه فإذا بهم يسيئون إليه، يعني كقولهم إنه كان يصلي بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، 1000 ركعة بين المغرب والعشاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا من أكبر مثالبه، يعني لو صحت، لأن هذه صلاة من لا يخشع ولا يتدبر ولا يطمئن، ولا لا؟ 1000 ركعة يصلي بين المغرب والعشاء. وأيضا قالت الروافض إنه في غزوة خيبر لما انكسر معه الترس ماذا أخذ؟ يقولون أخذ باب الحصن. باب الحصن يا جماعة باب عظيم، قال أخذه تترس به. كيف هذا شيء مو معقول؟ يعني الروافض قاتلهم الله، الآن غلوا فيه غلوا عظيما ويذكرون أشياء منكرة كفرية لا شك فيها، وهو غنى عنها، هو في غنى عن هذه الأشياء، فضائله ومناقبه رضي الله عنه معروفة ومشهورة، في غنى عن هذا الغلو الذي تدعيه الرافضة. قال: اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. هذا أصبحت يعني مضرب مثال، كلمة هذه تنسب إلى عمر رضي الله عنه. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه، وقتله رجل من الخوارج. الثاني قال: عبد الله بن مسعود. هو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا. يقول الشيخ في الحاشية: وذلك لأن أباه مات في الجاهلية، وأدركت أمه الإسلام فأسلمت، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت. الله أكبر، العلم. ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، ولو أعلم ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابن أم عبد. ولذلك العلماء يقولون: أقرب الناس شبها بأحمد بن حنبل، يقولون أبو داود السجستاني صاحب السنن أقرب الناس شبها بأحمد، وأحمد أقرب الناس شبها بوكيع، وكيع أقرب الناس شبها بسفيان ثوري، سفيان أقرب الناس شبها بمنصور ابن المعتمر، منصور أقرب الناس شبها بإبراهيم النخعي، إبراهيم أقرب الناس شبها بعلقمة ابن قيس النخعي عمه، وعلقمة أقرب الناس شبها بابن مسعود، وابن مسعود أقرب الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى الخشوع في الصلاة يقال أحمد أخذه عن وكيع، وكيع أخذه عن سفيان، سفيان أخذه عن منصور، منصور أخذه عن إبراهيم، إبراهيم أخذه عن علقمة، علقمة أخذه عن ابن مسعود، ابن مسعود أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يأخذون العلم والعمل. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي بها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة رضي الله عنه. إذن توفي بالمدينة في زمن عثمان 32. عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولد قبل الهجرة 3 سنين، لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية. وضمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله. أصابته بركة دعاء النبي، تميز بهذا رضي الله عنه، النبي دعا له بالفقه والعلم فكان حبر الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: فقال المهاجرون، يعني لعمر بن الخطاب: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر، يعني يثبت لهم أنه أهل لأن يكون من أهل الشورى. عمر كان يحضره إلى المجلس الخاص به الذي يجتمع فيه كبار أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار، وهم من الشيوخ الكبار، ممن أدرك بدرا وقبلها، وابن عباس يحضر معهم، وكان حديث السن كان شابا صغيرا. هم قالوا كيف ابن عباس يحضر مجلسنا هذا، مجلس الشورى، شورى عمر، وفيه الأشياخ والكبار، نحن لنا أبناء من سنه، لماذا عمر يحضره؟ فعمر رضي الله عنه أراد أن يثبت لهم أنه أهل لذلك، وأنه بلغ هذه المنزلة بالعلم. فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، يعني أخذوا بظاهر السورة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخذوا الظاهر، ما دققوا، ما كشفوا الأسرار، هذه عند ابن عباس. المقصود لما أقول الأسرار، ما هي الأسرار التي يدعيها الباطنية في القرآن، لا، وإنما المقصود بذلك الدقة في الفهم والغوص في المعاني، وهذه يختص بها ربنا سبحانه وتعالى من شاء من عباده، كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا المقصود. فهم أخذوا بظاهر التفسير، بظاهر السورة الكريمة، يعني إذا فتح الله علينا نحمده ونستغفره، وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل النبي، الموت النبي، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا هنا في الآية الكريمة، في السورة الكريمة، في غوص. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هنا في شيء، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا التقدير، فذلك علامة أجلك، لا يعرفه إلا ابن عباس وأمثاله. أرأيتم هذا الغواص رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، وهم يدلك على صحة هذا التأويل وأنه صحيح وعلم، موافقة عمر له، موافقة عمر والله أعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. شوف هذا، من قال هذا الكلام؟ ابن مسعود. طيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفي، ابن عباس كان سنه على القول الأقرب والأشهر 13 سنة. طيب 13 سنة، ابن مسعود كم عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحو 22 سنة، لأنه توفي 32. طب أضف 22 سنة إلى 13 سنة، يعني لما توفي ابن مسعود كم كان عمر ابن عباس؟ كان عمره 35 سنة. يعني ابن مسعود قال هذا الكلام في عبد الله بن عباس، وابن عباس كان شابا أصغر من أسناننا، أصغر منا، مع ذلك يقول نعمة ترجمان القرآن، أثنى عليه ابن مسعود وهو شاب، كيف لو أدركه بعد ذلك. وعبد الله بن عباس احسبوها لنا، توفي 68، يعني كم بقي بعد ابن مسعود؟ 35 سنة، أليس كذلك؟ من 32 إلى 68، كم هذه؟ 36. عاش بعده أكثر من 30 سنة، 36 سنة، ونشر فيها علما عظيما، حتى قال أحد تلاميذه: لقد رأيت ابن عباس يخطب في البصرة يفسر البقرة وآل عمران: والله لو سمعته اليهود والنصارى والديلم والترك لأسلموا. من فصاحته وقوته وبلاغته لو سمعوها هؤلاء الأعاجم لأسلموا رضي الله تعالى عنه. لو أدرك أسناننا، يعني لو كان في سننا وأدرك ما أدركناه نحن، ما عاشره منا أحد. ما عاشره يعني ما بلغ عشره في العلم، ويقال عشره، ما عشره أو عاشره، المعنى واحد، يعني ما نبلغ عشره في العلم، يعني واحد من عشرة مما عنده ما نبلغ، أي ما كان نظيرا له. الشيخ فسرها بالمعنى العام. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه بعد ذلك صاحب علي، وكان معه، وكان في جيشه، وكان أميرا على البصرة. علي رضي الله عنه لما استقر في الكوفة كان أمير البصرة ابن عباس، وعلي رضي الله عنه أرسل ابن عباس بطلب منه إلى الخوارج ونظرهم، كما تعلمون قصة مشهورة، ورد منهم ألوف ونظرهم بالعلم وألقمهم الحجة ورد على شبهاتهم. وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وعظم خشية. إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. عبد الله بن عباس في الفترة الأخيرة لما تولى معاوية وانتهت الفتن، ترك الإمارة وترك وتفرغ للعلم، وتفرغ لنشر العلم. فكان ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه جامعة تتحرك، بل أعظم من جامعة، والله الجامعة في حقه قليل، أعظم جامعة في عصره. فكان الطلبة من كل التخصصات بلغة العصر، عنده طلبة العلم في القرآن، طلبة العلم في الفقه، في الحديث، في الشعر، في التفسير، في أيام العرب، في كل شيء، ويصدرهم كما يقول عطاء من واد واسع، بحر. ولقد حج معاوية وحج ابن عباس مرة في سنة واحدة، معاوية معه حاشية من أهل الدولة وكبار القواد والمسؤولين المستشارين عند الخليفة، وابن عباس معه كوكب عظيم من طلبة العلم. فكانت الكوكب التي مع ابن عباس أبهى وأحسن وأفضل من الكوكب التي مع الخليفة. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس، هذا الأثر الذي أشرت إليه قبل قليل. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت، يعني فصاحته وبلاغته. والله عثمان على موسم الحج 35، والله علي على البصرة، فلما قتل علي رضي الله عنه مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة. عندي في النسخة 8، هذا خط مطبعي مصوب في الشيخ نفسه صوبه رحمه الله 68. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هنا فائدة في أشهر الطرق، في أشهر طرق التفسير التي تتكرر كثيرا في كتب التفسير، ينبغي للإنسان أن يطلع عليها. أشهر الطرق إلى عبد الله بن عباس في التفسير: طريق محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه، ومحمد بن أبي محمد هذا مجهول، وثقه بعضهم، فاختلف في هذا الطريق، والظاهر أنه ضعيف مع شهرته لكنه ضعيف. محمد بن أبي محمد هذا ضعيف مجهول لا يعرف من هو، وثقه ابن حبان وجماعة، لكن ابن حبان رحمه الله معروف بتوثيق المجاهيل. هذا الطريق الأول، محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه. الطريق الثاني من الطرق المشهورة في التفسير عن عبد الله بن عباس، الضحاك بن مزاحم عنه، الضحاك عن ابن عباس، وهذا فيه انقطاع لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير يقال عن سعيد بن جبير عنه. الطريق الثالث وهو طريق مشهور جدا، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي صحيفة مشهورة تداولها العلماء، وأكثر منها ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره، بل كاد أن يستوعباها هذه الصحيفة. وعلي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس، ما رآه، ولكنه يأخذ عن ثقات أصحابه كمجاهد، ولذلك العلماء اعتمدوا هذا الطريق وصححوا، لأن علي بن أبي طلحة يأخذ عن مجاهد عن ابن عباس. وقد اعتمد البخاري رحمه الله على هذا الطريق كثيرا في صحيحه، لكنه لا يذكر علي، يقول قال ابن عباس كذا، ويذكر ابن عباس كذا إلى آخره. هذه أشهر الطرق عن عبد الله بن عباس. نكتفي بهذا المقدار. المشهورون بالتفسير من التابعين نتركهم إن شاء الله للأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.